وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه اصطفاه الله تبارك وتعالى واصطفى به فجعله خير النبيين والمرسلين وجعل أمته خير الأمم وفضلها على العالمين. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله أن يجعلنا ممن رآها فشكرها واعتبر بها ولم يكفرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرر ذلك لأن هذا أمر عظيم هام ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة 29 من رمضان، يختتم غالب المصلين قراءتهم لكتاب الله تعالى في صلاة القيام، وكانوا يختارون أن يقرأ القرآن كاملا حتى يسمع المسلمون المصحف من أوله إلى آخره. فهذه الليلة هي ليلة ختام القرآن، أي إنهاء القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة ما أسرع المقبل حتى يكون خلف الظهر. إننا كنا نقول متى يأتي رمضان وبقي عليه كذا وكذا من الشهور والأيام، والآن نحن نودع شهر رمضان، يوشك أن تكون ليلتنا هذه آخر ليلة من رمضان. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم برضوانه وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك، أوفى ما نكون ذمة وأوفر ما نكون عددا وأقوى ما نكون عدة وأعز ما يكون انتصارا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، إن من أسباب الفشل وأسباب الذل وأسباب الخذلان أن يتفرق المسلمون شيعا وأن يتنازعوا فيما بينهم. لقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا خير هذه الأمة بل خير جميع الأمم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهى الله عز وجل عن النزاع وبين أنه سبب للفشل وهو الخذلان، وأمر بالصبر، الصبر على الخلاف بحيث لا يكون الخلاف في الرأي فيما يسوغ فيه الاجتهاد سببا لاختلاف القلوب. أيها الإخوة المسلمون، أترون ذلا بلغت هذه الأمة مثل هذا الذل مع الكثرة الكاثرة العظيمة؟ أنا لا أعرف في التاريخ مثل ذلك. وإن كانت الأمة الإسلامية قد أصابها ذلا عظيما أيام التتار وأيام الصليبيين، لكن ليست في الكثرة وفي العدة ليست مثلها اليوم. ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية أصبحت أمما ليست أمة واحدة بسبب التفرق والاختلاف. حتى في الدولة الواحدة تجد الاختلاف، حتى في البلد الواحد تجد الاختلاف، حتى في العمل الواحد تجد الاختلاف. فمتى يكون النصر؟ أيكون بالتفرق؟ لا والله، لا يكون إلا باجتماع الكلمة. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يؤيدنا بنصره. لعل خير ما نختم به لقاءاتنا هذه أن نتكلم عما يتعلق بالصلاة، الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلوات المفروضة خمس بدون زيادة، وأخونا يعدها لنا. أيهن الأولى؟ الفجر، الظهر، أيهن الوسطى، العصر، أيهن الوتر، نعم، المغرب، أيهن التي تقصر في السفر؟ العشاء فقط والعصر فقط والظهر. أيتهن التي تطول فيها القراءة؟ الفجر. أيتهن التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها؟ العشاء. السؤال يا أخوان، أيتهن هذه الخمس التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها؟ الفجر. اشرح لي كيف هذا الانفصال. السرح، من يشرح هذا الانفصال؟ سفر. لا ما اسمع الباطل، عطنا اصاب واصاب واسمع. ايش؟ لا انا اريد صحيح، هذا كلام سليم، يعني انه الفجر لا تجمع لا لما قبلها ولا لما بعدها، هذا صحيح. العصر تجمع لما قبلها لا لما بعدها، كذا. طيب أنا أريد أيتهن التي انفصل وقتها عن بقية الأوقات، ها؟ كلها سواء، يعني إذن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، لا هذا كلامك. استرح، تفضل. الفجر، اشرح هذا الانفصال. نعم أحسن، تمام. العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، والفجر ينتهي وقتها في إيش؟ في طلوع الشمس. إذن بينها وبين العشاء نصف الليل الآخر، وبينها وبين الظهر نصف النهار الأول. أفهمت يا أخ؟ طيب ما هو الدليل من القرآن على هذا الانفصال؟ نعم، سرح. طيب اين قوله تعالى اقم الصلاه يدلك الشمس الى وقران بارك الله فيك، سمع اسرع. اقم الصلاه لدلوك الشمس اي زوالها إلى غسق الليل أي انتهاء ظلمته واشتداد ظلمته، من نصف النهار إلى نصف الليل، هذه أوقات أربعة متوالية، الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من ذلك الوقت إلى الغروب، المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق، العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، واضح؟ ثم قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لأن القرآن يطول في صلاة الفجر، ففصلها عما سبق، فدل ذلك على أن بينها وبين أوقات الصلوات الأربع فاصلا، ألا وهو نصف الليل الأخير، وبينها وبين الظهر فاصل وهو نصف النهار الأول. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا محدد بظاهر القرآن وبصريح السنة. الصلوات خمس لا يجب غيرها إلا لسبب، مثل أن ينذر الإنسان أن يصلي ركعتين، فهنا يجب عليه أن يصلي ركعتين. بماذا؟ بالنذر، هذا له سبب. تحية المسجد على رأي بعض العلماء واجبة، لكن ايش لسبب وهو دخول المسجد. صلاة الكسوف في الشمس او القمر واجبة، لكن ايش لكن لسبب. واضح يا جماعة؟ طيب، اذا لا يجب غير هذه الصلوات الخمس الا لسبب. طيب، بقي عندنا الجمعة. الجمعة نقول هي من الصلوات الخمس لأنها فرض وقت الظهر. انتبه يا ولد، اطلع برا سلم على الماء. الجمعة إذن تعتبر من حيث الوقت ايش من الصلوات الخمس لأنها تفعل في وقت الظهر. أين فرضت الصلوات الخمس؟ نعم، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أحسنت. وفرضت لا كالفرائض سواها من الله تعالى إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت أول ما فرضت؟ 50 كذا. ثم من نعمة الله عز وجل أن خففها إلى 50، لكنها خمس لا إلى خمس أن خففها إلى خمس، لكنها 5 بالفعل و50 في الميزان. يعني نحن نصلي الآن 5 صلوات، وكأننا صلينا بالفعل كم؟ 50 صلاة، والحمد لله رب العالمين. فرضها على هذا الوجه في أشرف ليلة نعلمها للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الله جل وعلا إلى رسوله بدون واسطة، و50 صلاة، كونها فرضت على هذا الوجه يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها. ولهذا اختصت الصلاة من بين سائر أركان الإسلام سوى الشهادتين أن من تركها فهو كافر. من ترك الصلاة ولم يصلي فهو كافر، ومعنى كافر مرتد عن الإسلام، تجرى عليه أحكام أهل الردة فيدعى إليها، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي فإنه يجب أن يقتل حدا أو ردة ردة. والفرق لو قلنا يقتل حدا لكنا إذا قتلناه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا، فإذا قلنا يقتل كفرا فلا كرامة له. انتبه، لا كرامة له، يلف بثيابه أو بأي خرقة بدون تغسيل ولا صلاة، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يحفر له في الخلاء في البر حفرة يرمس فيها رمسا لا يلحد له لحدا. لماذا؟ أجيبه، لأنه لا حرمة له، إذ أنه مرتد عن دين الله، فليس منا ولسنا منه، ولا ولاية له علينا ولا ولاية لنا عليه. ولهذا من أخطر ما يكون أن يتهاون بعض المسلمين بالصلاة حتى لا يصليها، مع أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة والمعنى الصحيح النظر الصحيح كلها تدل على أنه لا إشكال في كفر تارك الصلاة. وما احتج به من لا يرى هذا الرأي فحجته لا تخرج عن أحد 5 أقسام. إما أنه لا دلالة فيما قال إطلاقا، هذه واحد. وإما أن ما احتج به قد وصف بوصف يمتنع معه أن يترك الصلاة، هذا 2. وإما أن يكون في حال لا يعرف فيها المسلمون الصلاة، يعني قد اندرس الإسلام ولم تعرف معالمه، فهؤلاء معذورون بالجهل. وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم نعم، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا قيام لها بنفسها، فضلا عن أن تقاوم النصوص الصحيحة الواضحة. كم هذه من احتمال؟ 4. وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث، بل مخصوصة بنصوص كفر تارك الصلاة، وما أكثر الأدلة العامة التي تخصص بنصوص من الكتاب أو السنة. أنا تأملت هذا، تأملت ما احتج به من احتج، وأثار هذا القول، أعني القول بتكفير تارك الصلاة، أثار ضجة بين العلماء المعاصرين، مع أن هذا أمر معروف عند العلماء السابقين، ليس وليد دهره، بل هو سابق ومعروف، والنزاع بين العلماء معروف. لكن كل ما جاءوا به من الحديث، بل كل ما استدلوا به على أنه لا يكفر، لا يخرج عما قلنا من الاحتمالات. لهذا يجب الحذر من إضاعة الصلاة لأهميتها وعظمها. انظر إلى الصلاة، أي عبادة يشترط لها أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث والنجاسة؟ لا تجب، إلا الطواف على خلاف فيه، ومس المصحف يشترط فيه الطهارة من الحدث، لكن لا يشترط فيه الطهارة من النجاسة. يعني بمعنى، لو كان على ثوب الإنسان نجاسة وهو متوضئ، فله أن يقرأ القرآن. أي مكان أي عبادة يشترط أن يكون مكانها طاهرا إلا الصلاة؟ نعم، الطواف يجب أن يكون مكانه طاهرا، لا لأنه طواف، ولكن لأنه يجب أن تكون المساجد إيش؟ طاهرة. والأصل أن المساجد موضع إيش؟ موضع إيش؟ الصلاة. ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أن يراق على بوله ماء، مع أنه ما في طواف. على كل حال يا أخواني، هذه العبادة العظيمة 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 يتهاون بها بعض الناس، ثم تجده مع تهاونه بالصلاة يحب الخير، يتصدق، يصوم، يعتمر، يحج، يحب المساكين، ينصر المظلومين، كل أفعال الخير يفعلها. ولكني أقول ليبشر هذا أنه لا حظ له في هذه الأفعال، ولن يثاب عليها، لأن الله قال في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر لا يقبل منه عمل ولو كان خيرا، فإن أراد الله تعالى أن يجزيه على عمله الخير جزاه في الدنيا، أما في الآخرة فلن يفرح بثواب، نسأل الله العافية، لأنه لا خلاق له في الآخرة. لذلك أحثكم أيها الإخوة، أيها الإخوة المؤمنون المحبون لشريعة الله، المحبون لأقاربهم، أحثكم على أن تنصحوا إخوانكم، بل على أن تنصحوا أقاربكم عموما الذين لا يصلون، حذروهم، خوفوهم من الله، قولوا أي رأس مال معكم إذا لم تصلوا. أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم للاستقامة. بعد هذا نرجع إلى أن نذكر كيفية الصلاة، لأن معرفة كيفية الصلاة مهمة. وجه أهميتها أن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص وإيش؟ ومتابعة. والمتابعة لا يمكن أن تتم إلا بعلم واطلاع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولهذا أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه من الوفد أن يصلوا كما صلى، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. انتبه لنفسك بارك الله فيك، انتبه لنفسك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يؤدي الصلاة كما صلى. فلنبدأ بها على قدر علمنا المحدود، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. من المعلوم أن الإنسان لن يشرع في صلاته حتى يسبغ الوضوء ويستقبل القبلة ثم يكبر. ولنقف عند التكبيرة، التكبيرة أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ، فإن قال الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، الله أرحم، الله أكرم، فماذا تقولون؟ لا يصح، لا يصح، بل نقول الله أكبر. ولا يجوز أن يمد الهمزة، لا يجوز أن يمد الهمزة فيقول الله أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر عاد الخبر استفهاما، كانوا يستفهم هل الله أكبر أو غيره. طيب، ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر، لأنه إذا مد الباء تغير المعنى، واللحن الذي يحيل المعنى لا تصح معه الكلمة. إذن كيف يقول؟ إيش؟ يقول الله أكبر، هكذا نطق أخينا، فماذا تقولون في هذا النطق؟ الله أكبر، هذا كلامه، قل. لا، اللي وراء لو سمحت، يعني يحقق الهمزة، لأن الهمزة همزة قطع لا بد أن تحقق، صح؟ انتبه، اجلس. الله أكبر، تكبيرة الإحرام لا بد أن ينطق بها الإنسان، فلا يكفي أن ينويها بقلبه، لأنه لا يمكن أن يطلق القول على ما في القلب إلا مقيدا. إن قيد فقال قال في نفسه لا بأس، أما إذا أطلق القول، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه، لا يمكن أن يطلق القول إلا ما بانت به الحروف، ما لم يقيد. إن قيد تقيد بما قيد به، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم. طيب، إذن لابد أن ننطق بها. ثم في حال التكبير يرفع يديه، يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه أي كتفيه، وإما إلى شحمة أذنيه، وإما إلى فروع الأذنين. كم حالة؟ ثلاثة، كلها جائزة وكلها جاءت بها السنة. ثم إما أن يبدأ الرفع حين يبدأ التكبير، أو يبدأ التكبير ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر. كم هذه؟ ثلاث. الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يعني تقول مثلا الله أكبر ثم ترفع، أو ترفع وتقول الله أكبر، أو تبدأ التكبير مع ابتداء الرفع، كل ذلك جاءت به السنة. ثم تستفتح، تقرأ الاستفتاح، والاستفتاح يقرأه علينا أخونا. طيب،
يقول يقول في جوابه من الاستفتاحات، وهذا تعبير رجل فقيه، لأن من تدل عليه التبعير، كأن عنده نوعا آخر من الاستفتاح. يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. نوع آخر، استرح. نعم. استرح. استرح. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الأول ثابت في الصحيحين، والثاني في غير الصحيحين، فيكون الاستفتاح بالاستفتاح الأول أوكد وأصح، لكن الأحسن أن يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا حتى يأتي بالسنة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، من يشرحه لنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك تنزيها لك، من أخذ التنزيه؟ من قوله سبحانك، بحمدك وصف بالكمال، فيجمع الإنسان في قوله سبحانك اللهم وبحمدك بين نفي النقائص وإثبات الكمالات لله رب العالمين. تبارك اسمك أي أن اسم الله تعالى كله بركة، فالبركة تنال باسم الله، ولذلك إذا سمى الإنسان على الذبيحة صارت، وإذا لم يسمي صارت حراما. ماذا قلت؟ متى قلت هذا؟ متى؟ الآن؟ توافقون على هذا؟ اسم. وطيب، فقول تبارك اسمك أي أن البركة تنال باسمك، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي مقطوع البركة. وتعالى جدك، الجد بمعنى العظمة والسلطان، فتعالى جدك يعني ارتفع وبعد عن عظمة المخلوقين، ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت. هذا الاستفتاح بعد إيش؟ بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة نعم، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فليست من الفاتحة، لكنها آية من كتاب الله، فهي ليست آية خاصة بالفاتحة، بل هي آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة. يقرأ الفاتحة كاملة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أسئلة، هل الأفضل أن يسجد الفاتحة ولا يقف عند كل آية، أو أن يقف عند كل آية؟ الثاني أفضل ولا بأس بالأول. ثانيا لو قال الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أتصح صلاته أم لا؟ أخونا يقول لا. أسمع، تصح لأنه لا يغير المعنى، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن القرآن يجب أن يتلى كما هو. صراط أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الصراط المستقيم، هل تصح هذه القراءة أو لا؟ قم. نعم، لماذا؟ لأنه يتغير المعنى، لأنه يتغير المعنى. كيف يتغير؟ أهدنا يعني أعطنا هدية، واهدنا من الهداية. طيب تمام، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم يصح أو لا؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، اصطفاه الله تبارك وتعالى واصطفى به فجعله خير النبيين والمرسلين، وجعل أمته خير الأمم وفضلها على العالمين. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأله أن يجعلنا ممن رآها فشكرها واعتبر بها ولم يكفرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرر ذلك لأن هذا أمر عظيم هام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة 29 من رمضان، يختتم غالب المصلين قراءتهم لكتاب الله تعالى في صلاة القيام، وكانوا يختارون أن يقرأ القرآن كاملا حتى يسمع المسلمون المصحف من أوله إلى آخره. فهذه الليلة هي ليلة ختام القرآن، أي إنهاء القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة، ما أسرع المقبل حتى يكون خلف الظهر. إننا كنا نقول متى يأتي رمضان، وبقي عليه كذا وكذا من الشهور والأيام، والآن نحن نودع شهر رمضان، نوشك أن تكون ليلتنا هذه آخر ليلة من رمضان. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم برضوانه، وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك، أوفى ما نكون ذمة، وأوفر ما نكون عددا، وأقوى ما نكون عدة، وأعز ما يكون انتصارا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، إن من أسباب الفشل وأسباب الذل وأسباب الخذلان أن يتفرق المسلمون شيعا، وأن يتنازعوا فيما بينهم. لقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا خير هذه الأمة، بل خير جميع الأمم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهى الله عز وجل عن النزاع، وبين أنه سبب للفشل وهو الخذلان، وأمر بالصبر الصبر على الخلاف بحيث لا يكون الخلاف في الرأي فيما يسوغ فيه الاجتهاد سببا لاختلاف القلوب. أيها الإخوة المسلمون، أترون ذلا بلغته هذه الأمة مثل هذا الذل مع الكثرة الكاثرة العظيمة؟ أنا لا أعرف في التاريخ مثل ذلك. وإن كانت الأمة الإسلامية قد أصابها ذلا عظيما أيام التتار وأيام الصليبيين، لكن ليست في الكثرة وفي العدة ليست مثلها اليوم. ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية أصبحت أمما ليست أمة واحدة بسبب التفرق والاختلاف. حتى في الدولة الواحدة تجد الاختلاف، حتى في البلد الواحد تجد الاختلاف، حتى في العمل الواحد تجد الاختلاف. فمتى يكون النصر؟ أيكون بالتفرق؟ لا والله، لا يكون إلا باجتماع الكلمة. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يؤيدنا بنصره. لعل خير ما نختم به لقاءاتنا هذه أن نتكلم عما يتعلق بالصلاة، الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلوات المفروضة خمس بدون زيادة، وأخونا يعدها لنا. أيهن الأولى؟ الفجر، الظهر، أيهن الوسطى، العصر، أيهن الوتر، نعم المغرب، أيهن التي تقصر في السفر، العشاء فقط، والعصر فقط، والظهر، أيتهن التي تطول فيها القراءة، الفجر، أيتهن التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها، العشاء. السؤال يا أخوان، أيتهن هالخمس التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها؟ الفجر. اشرح لي كيف هذا الانفصال. السرح، من يشرح هذا الانفصال؟ سفر. لا ما اسمع الباطل، عطنا اصاب واصاب واسمع. ايش؟ لا انا اريد صحيح، هذا كلام سليم، يعني انه الفجر لا تجمع لا لما قبلها ولا لما بعدها، هذا صحيح. العصر تجمع لما قبلها لا لما بعدها، كذا. طيب أنا أريد أيتهن التي انفصل وقتها عن بقية الأوقات، ها؟ كلها سواء. يعني إذن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، لا هذا كلامك. استرح، تفضل. الفجر، اشرح هذا الانفصال. نعم أحسن، تمام. العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، والفجر ينتهي وقتها في إيش؟ بطلوع الشمس. إذن بينها وبين العشاء نصف الليل الآخر، وبينها وبين الظهر نصف النهار الأول. أفهمت يا أخ؟ طيب ما هو الدليل من القرآن على هذا الانفصال؟ نعم سرح. طيب اين قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى وقرآن. بارك الله فيك. سمع اسرع. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل أي انتهاء ظلمته واشتداد ظلمته من نصف النهار إلى نصف الليل. هذه أوقات أربعة متوالية، الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من ذلك الوقت إلى الغروب، المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق، العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. واضح؟ ثم قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لأن القرآن يطول في صلاة الفجر ففصلها عما سبق، فدل ذلك على أن بينها وبين أوقات الصلوات الأربع فاصلا، ألا وهو نصف الليل الأخير، وبينها وبين الظهر فاصل وهو نصف النهار الأول. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا محدد بظاهر القرآن وبصريح السنة. الصلوات خمس لا يجب غيرها إلا لسبب، مثل أن ينذر الإنسان أن يصلي ركعتين، فهنا يجب عليه أن يصلي ركعتين. لماذا؟ في النذر، هذا له سبب. تحية المسجد على رأي بعض العلماء واجبة، لكن إيش؟ لسبب وهو دخول المسجد. صلاة الكسوف في الشمس أو القمر واجبة، لكن إيش؟ لكن لسبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن لا يجب غير هذه الصلوات الخمس إلا لسبب. طيب، بقي عندنا الجمعة. الجمعة نقول هي من الصلوات الخمس لأنها فرض وقت الظهر. انتبه يا ولد، اطلع برا سلم على الناس. الجمعة إذن تعتبر من حيث الوقت ايش؟ من الصلوات الخمس لأنها تفعل في وقت الظهر. أين فرضت الصلوات الخمس؟ نعم، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أحسنت. وفرضت لا كالفرائض سواها من الله تعالى إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت أول ما فرضت؟ 50 كذا، ثم من نعمة الله عز وجل أن خففها إلى 50، لكنها خمس لا إلى خمس أن خففها إلى خمس لكنها 5 بالفعل و50 في الميزان. يعني نحن نصلي الآن 5 صلوات، وكأننا صلينا بالفعل كم؟ 50 صلاة، والحمد لله رب العالمين. فرضها على هذا الوجه في أشرف ليلة نعلمها للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الله جل وعلا إلى رسوله بدون واسطة، و50 صلاة، كونها فرضت على هذا الوجه يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها. ولهذا اختصت الصلاة من بين سائر أركان الإسلام سوى الشهادتين أن من تركها فهو كافر. من ترك الصلاة ولم يصلي فهو كافر، ومعنى كافر مرتد عن الإسلام، تجرى عليه أحكام أهل الردة فيدعى إليها، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي فإنه يجب أن يقتل حدا أو ردة ردة. والفرق لو قلنا يقتل حدا لكنا إذا قتلناه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا. فإذا قلنا يقتل كفرا فلا كرامة له، انتبه، لا كرامة له، يلف بثيابه أو بأي خرقة بدون تقصير ولا صلاح ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يحفر له في الخلاء في البر حفرة يرمس فيها رمسا لا يلحد له لحدا. لماذا؟ أجيبه، لأنه لا حرمة له، إذ أنه مرتد عن دين الله، فليس منا ولسنا منه، ولا ولاية له علينا ولا ولاية لنا عليه. ولهذا من أخطر ما يكون أن يتهاون بعض المسلمين بالصلاة حتى لا يصليها، مع أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة، والمعنى الصحيح النظر الصحيح كلها تدل على أنه لا إشكال في كفر تارك الصلاة. وما احتج به من لا يرى هذا الرأي فحجته لا تخرج عن أحد خمسة أقسام: إما أنه لا دلالة فيما قال إطلاقا، هذا واحد، وإما أن ما احتج به قد وصف بوصف يمتنع معه أن يترك الصلاة، هذا اثنين، وإما أن يكون في حال لا يعرف فيها المسلمون الصلاة، يعني قد اندرس الإسلام ولم تعرف معالمه، فهؤلاء معذورون بالجهل. وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم، نعم، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا قيام لها بنفسها، فضلا عن أن تقاوم النصوص الصحيحة الواضحة. كم هذه من احتمال؟ أربعة. وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث، بل مخصوصة بنصوص كفر تارك الصلاة، وما أكثر الأدلة العامة التي تخصص بنصوص من الكتاب أو السنة. أنا تأملت هذا، تأملت ما احتج به من احتج، وأثار هذا القول، أعني القول بتكفير تارك الصلاة، أثار ضجة بين العلماء المعاصرين، مع أن هذا أمر معروف عند العلماء السابقين، ليس وليد دهره، بل هو سابق ومعروف، والنزاع بين العلماء معروف، لكن كل ما جاءوا به من الحديث، بل كل ما استدلوا به على أنه لا يكفر، لا يخرج عما قلنا من الاحتمالات. لهذا يجب الحذر من إضاعة الصلاة لأهميتها وعظمها. انظر إلى الصلاة، أي عبادة يشترط لها أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث والنجاسة؟ لا تجد إلا الطواف على خلاف فيه، ومس المصحف يشترط فيه الطهارة من الحدث، لكن لا يشترط فيه الطهارة من النجاسة. يعني بمعنى، لو كان على ثوب الإنسان نجاسة وهو متوضئ، فله أن يقرأ القرآن. أي مكان أي عبادة يشترط أن يكون مكانها طاهرا إلا الصلاة؟ نعم، الطواف يجب أن يكون مكانه طاهرا، لا لأنه طواف، ولكن لأنه يجب أن تكون المساجد إيش؟ طاهرة. والأصل أن المساجد موضع إيش؟ موضع إيش؟ الصلاة. ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بوله ماء، مع أنه ما في طواف. على كل حال يا أخواني، هذه العبادة العظيمة 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 يتهاون بها بعض الناس، ثم تجده مع تهاونه بالصلاة يحب الخير، يتصدق، يصوم، يعتمر، يحج، يحب المساكين، ينصر المظلومين، كل أفعال الخير يفعلها. ولكني أقول ليبشر هذا أنه لا حظ له في هذه الأفعال. ولن يثاب عليها، لأن الله قال في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر لا يقبل منه عمل ولو كان خيرا، فإن أراد الله به، فإن أراد الله تعالى أن يجزيه على عمله الخير جزاه في الدنيا، أما في الآخرة فلن يفرح بثواب، نسأل الله العافية، لأنه لا خلاق له في الآخرة. لذلك أحثكم أيها الإخوة، أيها الإخوة المؤمنون المحبون لشريعة الله المحبون لأقاربهم، أحثكم على أن تنصحوا إخوانكم، بل على أن تنصحوا أقاربكم عموما الذين لا يصلون، حذروهم، خوفوهم من الله، قولوا أي رأس مال معكم إذا لم تصلوا. أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم للاستقامة. بعد هذا نرجع إلى أن نذكر كيفية الصلاة، لأن معرفة كيفية الصلاة مهمة. وجه أهميتها أن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة لا يمكن أن تتم إلا بعلم واطلاع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولهذا أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه من الوفد أن يصلوا كما صلى، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتبه لنفسك، بارك الله فيك، انتبه لنفسك. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يؤدي الصلاة كما صلى. فلنبدأ بها على قدر علمنا المحدود، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. من المعلوم أن الإنسان لن يشرع في صلاته حتى يسبغ الوضوء ويستقبل القبلة ثم يكبر. ولنقف عند التكبيرة. التكبيرة أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ، فإن قال الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، الله أرحم، الله أكرم، فماذا تقولون؟ لا يصح، لا يصح. بل نقول الله أكبر، ولا يجوز أن يمد الهمزة، لا يجوز أن يمد الهمزة فيقول الله أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر عاد الخبر استفهاما، كانوا يستفهم هل الله أكبر أو غيره. طيب، ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر، لأنه إذا مد الباء تغير المعنى، واللحن الذي يحيل المعنى لا تصح معه الكلمة. إذن كيف يقول؟ إيش؟ يقول الله أكبر، هكذا نطق أخينا، فماذا تقولون في هذا النطق؟ الله أكبر، هذا كلامه. قل، لا اللي وراء لو سمحت، يعني يحقق الهمزة، لأن الهمزة همزة قطع لا بد أن تحقق، صح؟ انتبه، اجلس. الله أكبر، تكبيرة الإحرام لا بد أن ينطق بها الإنسان، فلا يكفي أن ينويها بقلبه، لأنه لا يمكن أن يطلق القول على ما في القلب إلا مقيدا. إن قيد فقال، قال في نفسه لا بأس، أما إذا أطلق القول وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه، لا يمكن أن يطلق القول إلا ما بانت به الحروف ما لم
إيش؟
ما لم يقيد. إن قيد تقيد بما قيد به، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم. طيب إذن لابد أن ننطق بها. ثم في حال التكبير يرفع يديه، يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه أي كتفيه، وإما إلى شحمة أذنيه، وإما إلى فروع الأذنين. كم حالة؟ ثلاثة، كلها جائزة وكلها جاءت بها السنة. ثم إما أن يبدأ الرفع حين يبدأ التكبير، أو يبدأ التكبير ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر. كم هذه؟ ثلاث. الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، يعني تقول مثلا الله أكبر ثم ترفع، أو ترفع وتقول الله أكبر، أو تبدأ التكبير مع ابتداء الرفع. كل ذلك جاءت به السنة. ثم تستفتح، تقرأ الاستفتاح، والاستفتاح يقرأه علينا أخونا. طيب، يقول في جوابه من الاستفتاحات، وهذا تعبير رجل فقيه، لأن من تدل على إيش؟ التبعيض، كأن عنده نوعا آخر من الاستفتاح. يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نوع آخر، استرح. نعم، استرح. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الأول ثابت في الصحيحين، والثاني في غير الصحيحين، فيكون الاستفتاح بالاستفتاح الأول أوكد وأصح، لكن الأحسن أن يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا حتى يأتي بالسنة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، من يشرحه لنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك تنزيها لك، من أخذ التنزيه؟ من قوله سبحانك، بحمدك وصف بالكمال، فيجمع الإنسان في قوله سبحانك اللهم وبحمدك بين نفي النقائص وإثبات الكمالات لله رب العالمين. تبارك اسمك أي أن اسم الله تعالى كله بركة، فالبركة تنال باسم الله، ولذلك إذا سمى الإنسان على الذبيحة صارت، وإذا لم يسمي صارت حراما. ماذا قلت؟ متى قلت هذا؟ متى؟ الآن؟ توافقون على هذا؟ أسأل. وطيب، فقول تبارك اسمك أي أن البركة تنال باسمك، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي مقطوع البركة. وتعالى جدك، الجد بمعنى العظمة والسلطان، فتعالى جدك يعني ارتفع وبعد عن عظمة المخلوقين، ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت. هذا الاستفتاح بعد إيش؟ بعد تكبيرة الإحرام. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فليست من الفاتحة، لكنها آية من كتاب الله، فهي ليست آية خاصة بالفاتحة، بل هي آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة. يقرأ الفاتحة كاملة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أسئلة: هل الأفضل أن يسجد الفاتحة ولا يقف عند كل آية، أو أن يقف عند كل آية؟ الثاني أفضل ولا بأس بالأول. ثانيا لو قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، أتصح صلاته أم لا؟ أخونا يقول لا. أصلاً تصح لأنه لا يغير المعنى، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن القرآن يجب أن يتلى كما هو. صراط أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الصراط المستقيم، هل تصح هذه القراءة أو لا؟ قم. نعم، لماذا؟ لأنه يتغير المعنى، لأنه يتغير المعنى. كيف يتغير؟ أهدنا يعني أعطنا هدية، واهدنا من الهداية. طيب تمام، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم يصح أو لا؟